الحكمة مثابرا في درب الطويل. كن مثله في حلمه في صبري في صفحه الجميل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته، أي يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، ما زلنا أحبابي الكرام مع هذه السلسلة المباركة التي نتكلم فيها عن القدوات الذين ينبغي علينا أن نقتدي بهم ونتعلم منهم ونسترشد بما صنعوا في هذه الحياة، ونكون على يقين أن سعادة الإنسان وسعادة المرء في الدنيا والآخرة هي متوقفة على اتباع هذا الجيل الذي رباه الله سبحانه وتعالى ورباه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الجيل الذي تغير بالقرآن وتغير بالسنة، هذا الجيل الذي عاش لدينه، هذا الجيل الذي رضي الله عنه لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، هذا الجيل الذي ناداه الله سبحانه وتعالى في القرآن في أكثر من 90 موطن بيا أيها الذين أمنوا، هذا الجيل الذي الله جعله الله سبحانه وتعالى من خير الناس، وجعله الله سبحانه وتعالى محلا للاصطفاء. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. هذا الجيل الذي تاب الله عز وجل عليه، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. هذا الجيل العظيم، هذا الجيل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن خير الناس قال أنا وأصحابي. هذا الجيل الذي متى تمسكنا بهديه بفضل الله يعصمنا الله سبحانه وتعالى من الفرقة من الاختلاف ومن الضلال في الدين، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال وما هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا الجيل الذي متى تمسكنا بهديه وسنته في الحياة فإن أجورنا عند الله تتضاعف، كما قال صلى الله عليه وسلم سيأتي على الناس زمان الصبر، زمان الصبر بسبب كثرة الفتن، بسبب كثرة الشهوات، بسبب كثرة البلاءات، بسبب المشكلات والفرقة والاختلاف. فالصابر في هذا الوقت على دينه عم بالضبط زي ما النبي قال لنا كالقابض على الجمر. سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الزمان بزمان الصبر، يأتي على الناس زمان الصبر. اسمعوا اللي جاية دي، للمتمسك فيه بما أنا عليه اليوم وأصحابي أجر 50 شهيد. سبحان الله، الأجور تضاعفت لما هنتمسك في زمن الفتنة بهدي الصحابة وهدي التابعين وهدي أتباع التابعين رضوان الله عليهم أجمعين. النهاردة أحبابنا الكرام هنتكلم بإذن الله تبارك وتعالى عن صحابي كريم. كثير من الناس قالوا لي كان المفترض نبدأ بالسلسلة، ولكن زي ما قلت لكم احنا محتاجين ناخد مجموعة من القيم نحطها جنب بعضها كده، بحيث ان احنا ما تتمسكنا بهذه القيم احنا بفضل الله ان شاء الله بإذن الله إذا عشنا على هذه القيم ومتنا عليها بإذن الله نكون معهم يوم القيامة، كما قال الله سبحانه وتعالى وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. هيجي ناس من بعد الصحابة رضوان الله عليهم لم يلحقوا بهم أصلا، بينهم وبين الصحابة سنين طويلة، ولكن ربنا سبحانه وتعالى في الآية قال وآخرين منهم، جعلهم الله سبحانه وتعالى من الصحابة رغم ان هو جاء بعد الصحابة فترة طويلة. لما أهل التفسير اتسألوا ليه يا ترى ربنا جعلهم من الصحابة رغم ان بينهم وبين الصحابة سنوات طويلة جدا، فالعلماء كان لهم قولين. القول الأول بعضهم قال دول نظرا لأنه الجيل الأخير ده أحب الجيل الأول حبا شديدا، فلما أحب حب شديد يكون معهم يوم القيامة، والمرء مع من أحب. وقلت لكم المعنى الثاني للعلماء اتكلموا عليه انه وآخرين منهم لما يلحقوا بهم لأنهم تمسكوا بأدبهم وبأخلاقهم وبسلوكياتهم وبعبادتهم وطاعتهم لربهم سبحانه وتعالى. فكانت النتيجة لما تمسك الجيل المتأخر بقيم الجيل المتقدم كان معهم يوم القيامة في منزلة واحدة. وده يا أحبابي الكرام اللي دفعني ان انا اخلي السلسلة بعنوان كن صحابيا، كن صحابيا. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى هنتكلم عن صحابي كريم جليل عظيم القدر. هذا الصحابي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على اتباعه في أحاديث كثيرة جدا جدا جدا، وأمرنا نحن نقتدي به، وقال لنا أن الإنسان منكم اللي عايز ينجو من الضلال وعايز ينجو من الاختلاف والفرقة عليه بمنهج الصحابي ده. احنا النهاردة نتكلم عن صحابي كريم، هنتكلم عن أبو بكر الصديق. أبو بكر الصديق رضي الله عنه اللي ضرب يعني لنا مثالا في التمسك بكل قيم الدين بصورة غير طبيعية، وزي ما انتم شايفين كده يصدق على الصديق رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي عليه من أبواب الجنة، يا عبد الله هذا خير لك، فإن كان من أهل الصلاة نودي عليه من باب الصلاة، وإن كان من أهل الجهاد نودي عليه من باب الجهاد، وإن كان من أهل الصدقة نودي عليه من باب الصدقة، وإن كان من أهل الصيام نودي عليه من باب الريان. أبو بكر بيسأل النبي: يا رسول الله، وهل هناك من يدعى من كل هذه الأبواب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، وأرجو أن تكون أنت، وأرجو أن تكون أنت منهم يا أبا بكر. هذه الكلمة من النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق. احنا عارفين كويس جدا ان ربنا عز وجل قالنا في القرآن: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، بإمامهم أي بأعمالهم كما قال بعض أهل التفسير. يعني يوم القيامة سينادى: أين أهل الصلاة؟ فأهل الصلاة يتجمعوا، اللي كان أغلب عملهم الصلاة ويمشوا مع بعض، يا أهل قيام الليل يتجمعوا ويمشوا مع بعض، يا أهل الصدقة، يا أهل الصيام، وهكذا. يوم القيامة أبو بكر الصديق رضي الله عنه نظرا أنه كان شخصية جامعة لكل أبواب الخير، لأنه كان بيحب الخير والخير بيجري في دمه رضي الله عنه، كان بيحب يضرب في كل باب من أبواب الخير بسهم. فكانت النتيجة أن يوم القيامة أبو بكر بيسأل النبي، يقول له: في حد هيدعى من كل هذه الأبواب؟ قال له: أيوة، أنت يا أبا بكر، أنت يا بكر سيدعى عليك من كل هذه، يدعى لك أو تدعى من كل هذه الأبواب. لتدعى من كل هذه الأبواب لأنه رضي الله عنه ما كان يترك باب من أبواب الخير إلا ويسعى فيه، إلا ويضرب فيه بسهم رضي الله عنه. وأدل ما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بعد صلاة الفجر قال: من أصبح منكم اليوم صائما؟ أبو بكر بسرعة قال: أنا يا رسول الله. قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: فمن تصدق منكم اليوم على مسكين، وفي رواية: أطعم منكم اليوم مسكين. قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال: ما اجتمعنا في امرئ مسلم إلا وجبت له الجنة. الأنموذج ده، الأنموذج ده هو أنموذج الصحابي الجامع الكامل اللي بيضرب في كل باب من أبواب الخير بسهم. مفيش مرة من المرات بيدعى إلى عمل صالح إلا ونلاقيه مش هنقول من أوائل الناس عليه، لا، ده من السابقين إلى هذا الخير. أبو بكر الصديق دي أهم القيم اللي موجودة في شخصيته، أهم قيمة في شخصيته حبه للخير وسعيه دائما أنه يضرب في كل باب من أبواب الخير بسهم. ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم شهد له به، يقول له: أيوة يا أبو بكر، أنت ستدعى من كل هذه الأبواب، لأن أنت كنت بتحب الخير وبتحب تضرب في كل باب من أبواب الخير بسهم يا أبو بكر. محتاجين النهاردة ان احنا تكون القيمة دي عندنا، ان كل ما هدور على اي باب من ابواب الخير لازم الاقيك اول واحد واقف على هذا الباب. لو اتكلمنا النهاردة عن قيام الليل، انت ليك وردك من قيام الليل، ولو سألتك عن القرآن وردك في القرآن ما شاء الله لا قوة الا بالله. بل ولو كلمتك كمان عن الصيام، انا الحمد لله صائم لان احنا في رجب، ولو كلمتك عن الصدقة بفضل الله لسه جايين من ملجأ ايتام ولسه كنا عند اسرة فقيرة دلوقتي، ولو كلمتك عن اطعام الطعام انا كنت لسه عامل اكل وعازم كل اهلي وكل اصحابي وكلنا كنا قاعدين ناكل بفضل الله، ولو كلمتك عن ذكر الله، ولو كلمتك عن الدعاء، ولو كلمتك عن الخشوع في الصلاة، ولو كلمتك عن القلب المنيب، ولو كلمتك عن الشكر، وكلمتك عن الصبر، انت في كل باب من ابواب الخير انت دايما لازم تضرب بسهم. ابو بكر رضي الله عنه لما اشتدت المحنة على المؤمنين في مكة واذن النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بالخروج من مكة الى الحبشة، كان ممن اراد ان يهاجر ابو بكر الصديق رضي الله عنه. ابو بكر الصديق رضي الله عنه كان عايز يهاجر نظرا للضغط الشديد، مش عارف يعبد ربنا سبحانه وتعالى. فلما اراد ان يهاجر قابله ابن الدغنة سيد القارة، سيد الاحابيش، سيد الناس الصمر اللي كانوا في مكة في هذا الوقت، فبيقول له: الى اين يا ابا بكر؟ قال: اذهب الى الحبشة مهاجرا الى ربي. قال: يا ابا بكر مثلك، يا ابا بكر مثلك لا يخرج، انك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسل المعدوم وتعين على نوائب الدهر، يا أبا بكر أنت راجل فعال للخير، أنت في صلة الأرحام ما شاء الله لا قوة بالله، أنت منطلق في صلة الأرحام. ولو اتكلمنا أن أنت لو في واحد معدوم عايز تديله محتاج فلوس، أنت أول واحد هتقف معاه. ولو كلمنا عن حد نزلت عليه مصيبة من المصائب، أنت أول واحد بتكون في ظهره، تاخد بإيديه وتقوي عوده لحد ما يعدي هذه الأزمة. ضرب في كل باب من أبواب الخير بسهم، حتى مشركي مكة، حتى مشركي مكة كان خير أبو بكر الصديق رضي الله عنه واضح وظاهر ليهم جميعا. سبحان الله، ابن الداغنة سيد القارة الرجل المشرك بيشهد لأبي بكر الصديق إن هذا رجل كان فعال للخير، هذا رجل كان فعال للخير. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، علشان أقول لكم إن خير الصديق رضي الله عنه هو ما كانش رايح للمسلمين وبس، ده كان خيره رضي الله عنه كقيمة هو عاش بيها، إن أنا في كل وقت وفي كل مكان أنا واحد بضرب في كل باب من أبواب الخير بسهم. في يوم من الأيام قاعد مع أصحابي في الشغل عزمتهم على الفطار، زي ما في يوم من الأيام قعدت معهم ذكرتهم بالله، زي ما في يوم من الأيام خدت واحد منهم ونزلنا رحنا درست علم، زي ما دلتهم على الدنيا دلتهم على الدين، وزي ما دلتهم على الدنيا دلتهم على الآخرة، وزي ما أنا حريص دايما إن أنا أضرب معهم في كل باب من أبواب الخير بسهم. جنب البيت مسجد بيت بنا، فكلمت كل أصحابي ونزلنا وتجمعنا وجمعنا فلوس علشان نكمل البيت. ولما المسجد كان محتاج مصاحف كلمت أهلي وصحابي وجبنا فلوس واشترينا مصاحف. ولما كان في يوم من الأيام كان في عجز في بعض الأدوية في بعض المستشفيات، نزلت أنا وصحابي اشترينا الأدوية علشان المستشفيات. ولما كان في واحد صاحبنا عمل حادثة ومات، أول واحد كان واقف على خشبة الغسل كنت أنا، وأول واحد كان واقف شايل الكفن وهو داخل عليهم كنت أنا، وأول واحد نزلت معاه قبره علشان أدفنه كنت أنا. هو ده المعنى اللي انا عايز اوصله النهاردة. انا ما بتكلمش عن نفسي، ده انا بتكلم عن انموذج احنا عايزين النهاردة يكون عايش وسطنا، بتكلم عن انموذج محتاج النهاردة ان احنا نعيد صياغته مرة تانية، بتكلم على الانموذج اللي بنقول هي دي الشخصية المسلمة المحبة للخير اللي بتحب دايما تضرب في كل باب من ابواب الخير بسهم. بقول لكم النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية حصل موقف كده اوضح لكم قد ايه من خلاله كان الصديق رضي الله عنه خيره واصل لكل الناس، خيره واصل لكل الناس حتى مشركي مكة. عروة بن مسعود الثقفي لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وبيقول له يا محمد عليه الصلاة والسلام ما أرى حولك إلا أوباشا يوشك أن يفر ويدعوك، فقال له الصديق أنحن نفر وندعه؟ ثم قال له كلمة سيئة للغاية، فقال عروة بن مسعود الثقفي من هذا؟ فقالوا هذا أبو بكر الصديق، فقال والله يا أبا بكر، والله يا أبا بكر لولا يد كانت لك علي في الجاهلية لرددت عليك بمثلها، لولا اللي انت كنت عملت معايا معروف زمان في الجاهلية انا كنت رديت عليك هذه الكلمة، ولكن انت واحد كان خيرك علي، حتى على مشركي مكة خير ابو بكر الصديق كان وصل لهم، حتى على مشركي مكة عمل الصالحات كان من ابي بكر الصديق متوجه ليهم. شفتوا لدرجة ايه؟ لدرجة المشركين. ربنا سبحانه وتعالى قال لنا على شأن في شأن شخصية الصديق رضي الله عنه، هذه الشخصية التي تستحق الاحترام والتعظيم والتوقير، ولما لا نعظم هذه الشخصية والذي تولى تعظيمها هو الله سبحانه وتعالى. في اللغة العربية واحنا بندرس زمان، كان في اللغة العربية زمان ان الانسان منا لما بيتكلم على نفسه بضمير الجمع يقولك ده للتعظيم، يطلع مثلا مسؤول كبير فيقول عملنا صنعنا نحن فعلنا، كل هذه الكلمات جد بصيغة الجمع رغم انه واحد بس، ولكن لما جمعها ده دليل على انه يعظم نفسه. فما بالكم بانسان لما اراد الله تبارك وتعالى ان يتكلم عنه تكلم عنه بلغة التعظيم. قال ربنا تبارك وتعالى ولا يأتلي اولو الفضل، الاية نزل في ابي بكر الصديق بس، وهذه الآية بتوضح لنا ايضا قد ايه شخصية الصديق رضي الله عنه كانت هي الشخصية المحبة للخير لكل الناس في اي وقت وفي اي مكان. حيثما كان الصديق رضي الله عنه فلقد كان خيره واصلا للناس. ابو بكر الصديق رضي الله عنه ربنا سبحانه وتعالى كشف لنا سرا من الاسرار اللي كان الصديق مخبيها عنا، وسبحان الله زي ما قلت لكم دايما ما من عبد يسر سريرة الا ويظهرها الله. ابو بكر الصديق كانت له سريرة ان خيره كان واصل لكل اهل المدينة، خيره كان واصل لكل أهل المدينة في كل وقت وفي كل مكان. الناس كلها لازم تستفيد من أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ربنا سبحانه وتعالى بيقول بعد حادثة الإفك، بعد ما كان الصديق رضي الله عنه بينفق على مصح بن أثافة ابن خالد سيدة عائشة، بعد ما حدثت حادثة الإفك مصح كان من الناس اللي وقع في عرض السيدة عائشة، فقال أبو بكر والله لا أنفق عليك ثانية. لما نزلت هذه الآية ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة، الآية اللي كشفت سر كان موجود في حياة الصديق ما كانش حد يعرفه، ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. سبحان الله، أبو بكر الصديق وصل للمدينة، هو والصحابة رضوان الله عليهم قعد يفكر شوية، أهلي وأصحاب أهلي وأهلي وذوي رحمي فلان وفلان وفلان وفلان، فلان ده فقير، فلان دي يتيمة، فلان ده كذا، فلان ده كذا، خلاص بدأ يعمل كشف حساب. كشف الحساب ده بدأ يكتب فيه أسماء الناس اللي محتاجة، وبدأ الصديق مباشرة يعمل هذا الديوان، يعمل الكشف ده، وبدأ كل يوم ينزل يوزع على هذه الأسر أو على هؤلاء الفقراء أموال. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى، أدي أول صنف، والمساكين، أهل المدينة كان فيهم فقراء وكان فيهم مساكين وكان فيهم محتاجين، فكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقعد برضو كده ويقعد يحسب حساباته، أنا معايا مبلغ كذا عايزين نوزعه على الناس الموجودين، خلاص المبلغ ده هيروح لذوي الأرحام، وأما المبلغ ده يلا احنا عايزين بقى ننزل للمساكين. وتشوف الصديق رضي الله عنه وعمال يلف المدينة كلها كعب داير علشان يوصل هذا الخير لمن؟ للمساكين. بعد شوية المهاجرين لما كتبوا في المدينة وكان للأسف كانوا بلا مأوى وبلا طعام وبلا شراب وبلا كسوة، بدأ الصديق رضي الله عنه يعمل شهريات، يعمل شهريات أو أسبوعيات أو يوميات لهؤلاء، يعمل لهم مال يوزع على المهاجرين في سبيل الله اللي معهمش فلوس. فربنا يكشف لنا هذا السر، يكشف لنا السر العظيم ده بتاع أبي بكر الصديق رضي الله عنه، علشان إيه؟ علشان يقول لنا الشخصية دي لابد تكون قدام عينيكم، الشخصية التي لا تترك بابا من أبواب الخير إلا وتضرب فيه، الشخصية اللي لا يمكن بحال من الأحوال تشوف حد واقع في مشكلة وتسيبه أبدا، بل لابد أن تكون الشخصية دي متحركة نشطة فعالة إيجابية مبادرة داخل المجتمع بتاعها. هو ده كان دور الصديق رضي الله عنه. بالليل ما كانش يعني مش كل وقت الليل عند أبي بكر الصديق كان لقيام الليل، بل كان أغلب أوقات الليل من أبي بكر الصديق رضي الله عنه للإنفاق على الفقراء والمساكين. في يوم عمر بن الخطاب رضي الله عنه حاسس كده أن أبي بكر كل يوم بيخرج بالليل فتبعه عمر، فعمر في يوم لما تتبع أبي بكر الصديق دخل الصديق رضي الله عنه في يوم عند بيت بسيط، بعد شوية طلع شايل في إيديه حاجة كده ورماها ومشى. فعمر رضي الله عنه استغرب هو إيه اللي بيحصل، فراح خبط على الباب فوجد امرأة عجوز عمياء، فسألها يا أمه من هذا الذي يأتيك؟ قالت والله يا بني لا أدري من هذا الرجل، ولكنه رجل يأتيني كل يوم ينظف لي بيتي ويعد لي طعامي ويضع لي شرابي، ثم بعد ذلك يأخذ ما يخرجه من البيت، أعزكم الله الزبالة القذورات الأشياء اللي مش محتاجها في البيت عشان يرميها بعيد، اللي في بعض الأوقات الزوج بيتأفف ان زوجته تقوله في كيس بس عايزك تاخده وانت ماشي ترميه، او الابن بيتأفف ان والدته بتقوله في كيس بس خده ومشيه. شخصية ابو بكر الصديق رضي الله عنه اللي حصل الان من ابو بكر الصديق، عمر واقف في حالة اندهاش غير طبيعية، الوقت ده الكل نايم، الوقت ده اهل العزائم شغالين في قيام الليل وقراءة القرآن، ابو بكر الصديق لانه شخصية بتحب الخير قاعد في قلب المدينة عمال يدور علشان يعني يكفي اهل الفقر ما يحتاجون. سبحان الله، فنظر عمر رضي الله عنه وقال والله يا ابا بكر لقد اتعبت من يأتي بعدك، انت هتتعب جدا الناس اللي هتيجي من بعدك. دي شخصية ابو بكر الصديق، حيثما كانت حاجة الناس نجد ان الصديق رضي الله عنه اول واحد، حتى لو كان في هذا الوقت هينفق ماله كله انا ما عنديش مشكلة خالص، انا اهم حاجة انا الشخصية الفعالة في المجتمع، انا الشخصية اللي بتعلم الناس الدين، انا الشخصية اللي بتقف مع الفقراء والمساكين، انا الشخصية اللي لو اي حد محتاج هيلاقيني جنبه مباشرة. النبي صلى الله عليه وسلم وقت ما اسلم وجاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه واقتنع بكلام النبي صلى الله عليه وسلم ودخل في الإسلام من غير أي كبوة. أي حد من الصحابة رضوان الله عليهم، النبي لما دعا للإسلام كانت له كبوة، ده اللي النبي قاله: ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت له كبوة إلا أبو بكر. أبو بكر الصديق بمجرد ما أخبرته عن الله وأخبره النبي عن الدين دخل في الدين. أبو بكر الصديق رضي الله عنه اتفتح قدامه دلوقتي باب من أبواب الخير، حس بالدين وحس بقيمته وحس بالطاعة وحس بالعبادة وحس بالقرب من الله سبحانه وتعالى. فكانت النتيجة هيسكت أبدا، لا مش شخصية الصديق رضي الله عنه، الشخصية اللي في يوم من الأيام عرف حاجة ممكن تكون نفع للناس هينطلق علشان يعلم الناس. كانت النتيجة راح الصديق رضي الله عنه بما كان يحمل معه من قل والله أحد والمعوذتان، راح وبدأ يدعو الناس لدين الله سبحانه وتعالى. فأسلم على يديه في أول يوم 6 من العشر المبشرين بالجنة، ومع انتهاء الأسبوع الأول لإسلام الصديق أسلم على يد الصديق قرابة 35 صحابي وصحابية رضي الله عنه أجمعين. هي دي الشخصية الفعالة في المجتمع، هي دي الشخصية اللي سمعت الدرس في المسجد راحت بسرعة قالته للناس، هي دي الشخصية اللي حضر الدرس كن صحابيا في قناة الرحمة جمعت العيلة وقعدت معاها وقعدت تكلمها، هي دي الشخصية اللي ما شاء الله تسمع درس على الانترنت تروح بسرعة تجمع صحبتها وتكلمها أو يجمع صحابه ويكلمهم عن ربنا سبحانه وتعالى. هي دي الشخصية اللي بتحب الخير لكل الناس. تخيلوا يوم القيامة الصديق رضي الله عنه يبقى واقف بين إيدين ربنا وفي كافة حسناته بس 6 من العشر المبشرين بالجنة، فما بالكم باللي جاي بعد كده من أعمال خير. عشان كده هقول لكم هو ده حل اللغز للصديق رضي الله عنه، رآه النبي في نومه وهو يزن الأمة كاملة. تعالوا نتعرف على فك اللغز ده بس بعد هذا الفصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللغز بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم قاعد مع الصحابة فبيقول لهم: هل رأى منكم اليوم أحد رؤيا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لما لقى الناس ما قالتش على رؤى أو حاجة، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا رآها. وأنتم كما تعلمون إن رؤيا الأنبياء وحي من الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا: قال رأيت فيما يرى النائم أن الموازين قد وضعت، فكنت في كفة وأمتي في كفة فرجحت بهم، ثم وضع أبو بكر الصديق في كفة وأمتي في كفة فرجح أبو بكر الصديق بهم. يا ترى ليه أبو بكر الصديق يزن الأمة كلها؟ ليه إيمان الصديق يزن الأمة كلها؟ لأن صدقوني كل خير وصل لهذه الأمة إنما جاء من طريق الصديق رضي الله عنه، إنما جاء من طريق الصديق رضي الله عنه. فإن الذين فتحوا البلاد وأدخلوا العباد في دين رب العباد سبحانه وتعالى كانوا ثمرة دعوة أبي بكر الصديق. أبو بكر الصديق دعا 6، 6 بقى 35، 35 انتشروا في الأرض، علموا الناس، فهموا الناس. فكل خير رايح إنما يأتي، كل خير هيعمله الناس رايح في ميزان الصديق رضي الله عنه. أبو بكر الصديق اللي وقف مع النبي صلى الله عليه وسلم وقفة جادة جدا. الصديق رضي الله عنه عارف الإسلام، فبسرعة أنا لازم أكون داعية إلى الله سبحانه وتعالى، علم الناس. هي دي الإيجابية في المجتمع، هي دي الإيجابية في المجتمع، وهي دي مسألة المبادرة اللي لازم تكون موجودة عند كل واحد فينا. نروح نكلم الناس عن الدين. صدقوني احفظوا مني الكلمة دي، إن الباطل لا ينتشر إلا إذا سكت صوت الحق. لما صوت الحق بيسكت وبيهبط وما بيبقاش فيه أصلا صوت الحق، الباطل لازم ينتشر. لازم أفهم كويس جدا هذا الكلام، لازم أفهم كويس جدا هذا الكلام. هذا الكلام معناه ان لو كل انسان منا النهاردة، لو كل بنت في الجامعة سكتت عن قضية الحجاب وما تكلمتش عن قضية الحجاب، لازم هيطلع قصادنا طيار يتكلم عن التبرج والسفور والإباحية والعياذ بالله. كل ما هنسكت عن فعل الخير وعمل الصالحات هنلاقي ناس بتدعو الى المعصية والفجور، عافاني الله وإياكم. إن سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه أول ما رأى خير وصل له حب إن الخير ده ينتشر للناس كلها. فكانت النتيجة 35 صحابي أسلموا على يد الصديق رضي الله عنه في أول أسبوع أو في أول 10 أيام من الإسلام، ولا يزال الخير يتوالى على يد الصديق رضي الله عنه. هي الشخصية الفعالة المبادرة اللي بتحب الخير لمجتمعها، مش كده وبس. ولو في يوم من الأيام كان الصديق رضي الله عنه يرى إنسان في مشكلة أو إنسان في كربة أو إنسان في أزمة، أول واحد يكون في ظهره كان الصديق رضي الله عنه. شخصية فعالة، شخصية فعالة. في يوم من الأيام كان في دار للأيتام، الدار دي كان مسكها إنسان على خلق وعلى دين، والناس كانت بتثق فيه بس لوحده. مات هذا الإنسان. لما مات الإنسان ده كانت النتيجة إن الدار دي بتنهار، الدار دي بتنهار، والأولاد سلوكيا وأخلاقيا بينهاروا، مفيش أكل، مفيش شرب، مفيش كذا، مفيش كذا. سبحان الله، الشخصية المبادرة الفعالة اللي تقول لا يمكن هذه الدار تضيع وأنا موجود أبدا، ويبدأ ينزل في الشوارع ويكلم الناس ويذكر الناس ويكلم أصحابه ويكلم جيرانه، والدار ترجع تقف على رجليها مرة تانية، لأنه شخصية فعالة، شخصية مبادرة داخل المجتمع. لما بدأ أهل مكة يعرفوا بدخول كتير من الناس في الإسلام، كانت النتيجة صلت أهل مكة صوت عذابهم على الصحابة رضوان الله عليهم في هذا الوقت. وما من أحد إلا وقد ابتلي في دينه في هذه الفترة، حتى الأثرياء والأغنياء وأبناء العائلات الكبيرة. سعد بن أبي وقاص عذب عن طريق أبنه، مصعب بن عمير أمه عذبته مع خاله، كذلك أيضا عثمان بن عفان، حتى اللي كانوا من عائلات كبيرة عذبوا في هذا الوقت علشان الدين وعشان الإسلام وعشان العبادة وعلشان القرب من ربنا سبحانه وتعالى. أبو بكر الصديق رضي الله عنه خلاص حماه الله عز وجل بقومه، محدش بيأذيه. هل ده معناه ان انا اشوف اخواني واصحابي واعين في بلاء واسكت؟ مش دي شخصية الصديق. شخصية الصديق هي الشخصية الفعالة، الشخصية الفعالة داخل المجتمع، الشخصية المبادرة داخل المجتمع. اول حاجة عملها الصديق رجع بيته، عمل حساباته وبدأ يلف على الناس. العبد المسلم ده انت بتعذبه، ممكن اشتري منك؟ اه. بكام؟ بكذا. خد هاته. وبعد كده يعتقه ويحرره. يقول عمر بن الزبير رضي الله عنه أسلم الصديق رضي الله عنه وله 40,000 درهم، رأس ماله كله. رأس المال ده أخواننا وأخواتنا مش جاي له ورث فسهل أنه يطيره، ولا أبو بكر الصديق كان إنسان وحيد سهل أنه يطيره، وإحنا في فترة الجامعة كان بيبقى معنا فلوس كتير جدا بنطيرها يمين وشمال وخروجات وحاجات من كده. إنما لما بقى لينا كان في بقى زوجة وكان في أولاد، كل قرش بيتصرف أنا بقول لا، احنا لازم نراجع نفسنا القرش ده رايح فين وجاي منين، لان ممكن الاولاد يكونوا محتاجينه. ابو بكر الصديق كان عنده زوجته واولاده، وكان عنده والده ووالدته برضه بينفق عليهم. ابو بكر الصديق رضي الله عنه المال ده تعب فيه تعب شديد لحد ما جمعه، وسهل جدا وسهل جدا على ابو بكر الصديق رضي الله عنه في هذه اللحظة انه يطلع كل المال، يطلع 40,000 درهم انه ينزل يشتري بها المعذبين في سبيل الله. يقول عروة اسلم الصديق وله 40,000 درهم انفقها كلها على شراء المعذبين في سبيل الله، انفقها كلها على شراء المعذبين. وسبحان الله كان مستعد انه يدفع اي فلوس مقابل ان العبد ده اخده احرره اولا مرتين. المرة الاولانية احرره من هذا العذاب، أحرره من هذا العذاب، ثم من بعد ذلك أحرره من 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 العتق أو من الرق اللي هو كان فيه. لذا كان بعض السلف بيقول إن أبو بكر الصديق أعتق بلالا 3 مرات، أعتقه من الكفر إلى الإسلام، وأعتقه من العذاب، ثم أعتقه من العبودية إلى الحرية. 3 مرات كان عمر رضي الله عنه يقول أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني بلال. سيدنا أبو بكر الصديق يروح لأمية بن خلف ويقول له بيعني بلال بكام؟ يقول له ب12 أقية. يقول له خلاص خد ال12 أقية. فأمية بن خلف بيقول له والله يا أبو بكر لو أبيت إلا أقية واحدة لبعتكه، كنت هدي لك هذا العبد، أنا مش محتاجه في حاجة لو قلت أقية واحدة بس. فقال له أبو بكر وأنت والله لو قلت 1,000 أقية لاشتريته منك، أنا كنت هشتري منك عشان لا يعذب هذا الإنسان. 40,000 تنفق على شراء المعذبين في سبيل الله. أبو بكر الصديق لا يمكن بحال من الأحوال يشوف حد من إخوانه واقع في مشكلة ويسيبه. طب السؤال اللي بيطرح نفسه، احنا ليه مش الشخصيات الفعالة دي؟ ليه شبابنا النهاردة اللي قاعد على القهاوي ليه ما يعملش مبادرة وينزل للمستشفيات للأسف اللي بتنهار في مصر الآن بسبب الاقتصاد اللي عايشين فيه الآن؟ لا في أدوية ولا في حقن ولا في مسكنات ولا في كذا، مستشفيات الأورام ليه ما ننزلش ويبدأ الشباب بدل ما هو قاعد على القهاوي يعمل حملة كبيرة ومبادرة كبيرة لكفالة مريض مسلم داخل مستشفى من المستشفيات؟ يقول يا شيخ طب احنا هنجيب الفلوس منين؟ يا أخي تليفونك بس، كل تليفون واحد بيسمعني الآن أو واحدة بتسمعني الآن، تليفون كل واحد منا عليه على الأقل 200-300-400 اسم. لو كل واحد منا كلم 400 اسم اللي على تليفونه وخد منهم جنيه واحد، ال 400 جنيه دول هيجيبوا قد إيه من الحقن، ويجيبوا قد إيه أدوية، ويجيبوا قد إيه مسكنات ممكن تريح مريض في وقت من الأوقات من الآلام اللي ممكن كان بيشعر بيها. كم من الناس النهاردة ال 400 جنيه يا ترى ممكن تكفل كم أسرة، ممكن تأكل كم إنسان وتنيمه وهو شبعان، ممكن تعمل قد إيه؟ تعمل كتير جدا، ده بجنيه واحد. لو كمية القهاوي اللي في مصر خدنا مبادرة في يوم واحد ان كمية القهوة في يوم واحد هنوقف بس المشاريب، مش هندفع فلوس المشاريب النهاردة، بدل ما كنت بدفع يعني في الاماكن الفقيرة كوباية الشاي باثنين ثلاثة جنيه، والاماكن العالية قوي اللي كوباية الشاي ممكن توصل لخمسين وستين جنيه، لو قلنا النهاردة مصر هتوقف في يوم واحد بس فلوس المشاريب هتروح للفقراء، هتروح للمساكين، هتروح للمستشفيات، هنشتري بها جهاز في يوم من الايام لمستشفى من المستشفيات، انتوا متخيلين ممكن نكون عملنا ايه؟ هي دي الفاعلية اللي لازم تكون من جهتنا داخل المجتمعات. للأسف النهاردة كمية شبابنا اللي في كليات اداب وفي كليات تربية، احنا عندنا النهاردة دور ايتام وملاجئ للايتام، للأسف الاولاد بيبقوا في رابعة وخمسة ابتدائي ومش عارفين يقرأوا ولا يكتبوا، لا قراءة ولا كتابة خالص. ليه؟ اصل محدش بيروح، والمدرس اللي بيروح يقول لك يا عم هو مين اللي هيدور ورايا اصلا، لا في اب ولا في ام ولا في اداره اصلا بتتابع، يا عم روح وخلاص اكسب قرشين وتوكل على الله. انا بقابل في دور ايتام اولاد في اربع سنين وخمس، عفوا في سنه رابعه وفي سنه خمسه، وما بيعرفوش يقراوا ولا بيعرفوا يكتبوا. لو كل واحد النهارده من شبابنا، لو كل شبابنا النهارده تقسموا عملوا نفسهم ايام كده اقسام على مدار الاسبوع، وكل واحد منهم راح لدار ايتام وبدا يعلم الاولاد اللي في ابتدائي واعدادي، يعلموا العربي والحساب والدين والاخلاق، يا ترى هيكون حال دور الايتام في مصر كما هو الوضع القائم الان؟ ظني ويقيني المساله مختلفه تماما، عمرها ما هتكون كده ابدا. هو ده اللي احنا عايزين نعمله، وده اللي احنا عايزين نستفيده من ابي بكر الصديق رضي الله عنه، ان كان انسان فعال داخل المجتمع، انسان فعال داخل المجتمع، لا يمكن في يوم من الايام يلاقي حد واقع في مشكلة ويسيبه. نظرا طبعا للواقع اللي عاش فيه النبي صلى الله عليه وسلم، اول واحد كان واقف دايما في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم يدفع عنه ويأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم لكل خير، هو كان ابو بكر الصديق رضي الله عنه، اللي كان دايما بيحاول يخفف الام وعناء النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر الصديق رضي الله عنه، لدرجة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في اخر خطبة خطبها قبل ان يموت بخمسة ايام: ما من احد كانت له علي يد الا كفأته عليها، الا كفأته عليها، الا الصديق، الا ابا بكر، فان له علي يد يكافئه الله سبحانه وتعالى عليها يوم القيامة. سبحان الله، سبحان الله، مفيش حد النبي يقول مفيش حد في يوم من الايام صنع لي معروف الا وكافأته عليه، الا الصديق. اكافئه ازاي؟ في رواية يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فهل انتم تاركوا لي صاحبي؟ لقد واساني بنفسه وماله، واساني بنفسه واساني بماله، كان فعال جدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في اخر خطبة يخطبها يطلع يقول: ان امن الناس علي في صحبته ونفسه وماله وفي رواية ذات يده ابو بكر الصديق رضي الله عنه. اكثر واحد وساني بنفسه ووساني بماله ووساني بكل شيء هو ابو بكر الصديق رضي الله عنه، اول واحد دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يصلي عند الكعبة اذ جاء عقبة بن ابي معيط ووضع ثوبه على عنق النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ كما في رواية ابن حبان يجذب بيديه الى الوراء ويدفع بقدم الامام، يريد ان يخنق النبي صلى الله عليه وسلم. ابو بكر الصديق شايف واحد مظلوم يسيبه؟ ابدا. فجاء الصديق رضي الله عنه ودفعه أي دفع عقبة بن أبي معيط عن رسول الله وصرخ بكلمته المشهورة بين يدي قريش في ناديهم حيث يجتمعون، فقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ طب احنا عندنا كم مريض محتاجين ندفع عنه المرض، ومحتاجين كم فقير محتاجين ندفع عنه الفقر، ومحتاجين كم أرملة عايزين ندفع عنها الآلام والهموم والغموم اللي شايلاها علشان أولادها، ومحتاجين كم واحد دخل عايزين يعني عندنا كم واحد دخل السجن محتاجين ندفع الدين اللي عنده علشان يطلع بره. هي دي فاعلية الصديق داخل المجتمع، دي فاعليات الصديق داخل ده فن المبادرة اللي ستيفن كوفي في كتابه العادات السبع اللي بتولد دايما العظماء والناجحين في كتاب العادات السبع بيقول ان اول صفة من الصفات اللي لازم تكون موجودة في هذا الانسان الناجح حتى يكون عظيما لابد ان يكون فعال ومبادر، ان يكون فعال ومبادر. ابو بكر الصديق رضي الله عنه في يوم الملأ من قريش اجتمعوا على ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج اليهم اجتمعوا عليه اجتماع رجل واحد، هذا يضربه وهذا يجؤه يعني بيضربه في صدره وهذا يأخذه من شعره وهذا يصنع كذا وهذا يصنع كذا، فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعوا حوله، هذا يضربه في صدره وهذا يضربه في وجهه وهذا يأخذ بشعره وهذا يأخذ من تراب الأرض ويضعه على رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يسبه وهذا يبصق في وجهه، ويأتي الصديق رضي الله عنه ويضرب هذا ويدفع هذا ويجؤ هذا ويأخذ هذا من شعره ويحث التراب في وجه هذا كما فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فشغلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكر. وجاء عقبة بن أبي معيط منساش الدفع اللي دفعها له أبو بكر الصديق بنعلين مخصوفتين وأخذ يحرفهما في وجه الصديق رضي الله عنه. تخيلوا النعل اللي هو الخشب ده اللي بيتسمى في مصر الأبآب مثلا، تخيلوا قد ايه بيكون له سن حد هو ماسكه وعمال يضرب به في وجه الصديق رضي الله عنه، حتى قالوا: كنا لا نعرف وجه الصديق من قفاه، كله تسوى ببعضه من كتر الضرب اللي كان في وجه الصديق، حتى جاءت بنو تيم وظنت ان ابا بكر قد مات فحمل الى بيته، اتحمل ابو بكر الصديق الى بيته وقد ظن الناس انه قد مات. ولما افاق الصديق رضي الله عنه كانت اول كلمة يتكلم بها: ماذا صنع رسول الله؟ رسول الله اخبره ايه؟ احملوني اليه. هيحملوك ازاي ابو بكر انت خلاص انت بتموت؟ قال: احملوني اليه. ويحمل الصديق رضي الله عنه في ملاءه، شايلينه في ملايه كده مش قادرين حتى يشيلوه، مش قادرين بسبب طبعا جسمه كله طبعا مكسر، شايلينه في ملايه لحد ما دخلوه على النبي صلى الله عليه وسلم في دار الارقم ابن ابي الارقم. فلما راه النبي وراه الصحابه رقوا له، وما رآه من أحد إلا بكى، وما رآه من أحد إلا بكى. هي دي الفاعلية اللي ممكن في يوم من الأيام أتحمل العناء والمشقة والأذى والتعب علشان في يوم من الأيام أدفع ضر أو أدفع مكروه عن حد. أسرة فقيرة، الأم زوجها كان عايز يعمل مشروع، كتب شيكات، خد قرض من حد، كتب شيكات، كل القرض كان 1200 جنيه بس. اللي كتب الأوراق كتب كل شيك ب 200,000 100,000 120,000، تعثر في السداد، الراجل اتحبس. بعد ما الراجل اتحبس نزلت الأم علشان تشتغل في الشارع، الزوجة نزلت علشان تشتغل في الشارع، كانت بتجمع الفلوس وتروح تديها لصاحب الفلوس، تجمع الفلوس من شغلها تاخد جزء لأولادها وتروح لصاحب الفلوس تديله جزء من الفلوس عشان تاخد شيك. فجت لي في يوم من الأيام المسجد وبتقول لي: أرجوك ساعدني، وبدأت تحكي لي القصة. فبتقول لي: أنا متعثرة وزوجي مديون وعندنا أولاد والشارع وحش، وهو كل ما أروح أقول له يقول لي: أنا ممكن أشيل شيك مقابل حاجة، مقابل أنت تمكنيني من نفسك. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. تخيلوا ممكن في يوم من الأيام معهاش فلوس وهي كمان هتتحبس خايفة على أولادها، ممكن تعمل إيه؟ المعصوم من عصمه الله في وقت زي ده، كم حالة بهذه الصورة في بلادنا، وكم حالة ضعفت علشان معهاش فلوس، لأن للأسف الشخصية الفعالة من شبابنا قاعدة على القهاوي، الشخصية الفعالة من شبابنا قاعدة على الإنترنت، الشخصية الفعالة من شبابنا قاعدة على الواتس والتليجرام وغيرها من البرامج. ناس كتير كده، صدقوني ناس كتير كده، ناس في كتير من الأوقات بتبيع شرفها لانها ما لقيتش حد يكون واقف معاها، وعلى فكرة والله يا اخوانا كتير من الناس دي، كتير من الناس دي لما بتلاقي حد بس ياخد بايديها ربنا سبحانه وتعالى، بتكون حد بس يكفلها، حد بس يوفر لها ابسط الاحتياجات، تترك طريق الحرام وبتبتعد عنه تماما. احنا امتى نكون شخصيات فعالة داخل المجتمع؟ مستشفى من المستشفيات محتاجين نقل دم، محتاجين نقل دم من الشباب. الشباب قاعد على القهوة بيتفرج على الماتشات، الشباب قاعد عشان بيتفرج على برشلونة واتغلب من قيمه كام يوم مش عارف 2-1 ولا 3-1، ومشغولين ببرشلونة والصيحات التكبير علشان برشلونة جاب جون، او علشان ميسي كان بيلعب، او علشان مش عارف ايه كان ايه اللي بيحصل، او احنا متابعين كويس جدا محمد صلاح ونادي روما. شباب كتير جدا متابع كل هذه الاخبار. براحتك براحتك، عايز تتابع الاخبار تابع، تابع ماتشات تابع، بس لازم يكون لك وقت تكون فعال في داخل المجتمع بتاعك. الشخصيات في مستشفى من المستشفيات، طفلين لانهم ملقوش نقل صفايح للدم ماتوا لان ما كانش فيه شباب يتبرع. فين شباب المسلمين؟ شباب المسلمين راح فين؟ شباب المسلمين ما بين قهاوي، شباب المسلمين ما بين قاعد على الكورنيش مع اللي بيحبها، شباب المسلمين قاعد على التليجرام وقاعد على الواتس وقاعد على الفيس. شباب المسلمين الناس اللي بتموت دي في رقبتنا لما نقف بين ايدينا ربنا سبحانه وتعالى. وصدقوني نفسي اقول لكم، يا ترى مشاعر الام ايه اللي ابنها كل يوم بياخد مثلا 20 كيس صفايح دم ومش لاقيه؟ ممكن تقولولي مشاعرها عامله ازاي؟ ويا ترى هتنظر بعد موت ابنها للناس اللي تخلت عنها، هتبص لهم ازاي؟ الشخصيه الفعاله في المجتمع ابو بكر الصديق رضي الله عنه. ممكن انا هتعب وهتحمل عناء كبير جدا، ابو بكر الصديق كان هيموت فيها، ابو بكر الصديق كان هيموت فيها، بس علشان يدفع ضر او اذى عن حد. يا ريت اعرف شباب كتير جدا من شباب الخير ما شاء الله لا قوه الا بالله، عملوا مبادره كانت جميله جدا لمستشفى من المستشفيات الكبيره في بلدهم. المستشفى دي كان فيه ادويه مش موجوده، ادويه ناقصه. مدير المستشفى كان بيستغيث بيهم بيقول لهم الحقوني، انا الناس بتموت ودول اطفال ومعاه عندهم اورام، انا عايز دواء يكفيني لمده اسبوع بس وبعد الاسبوع اتصرف. الشباب بداوا يتحركوا، بداوا يكلموا بعض، وكل واحد بدا يكلم مجموعه من زمايله واصحابه. جمعوا ادويه بحوالي 70,000 جنيه. هذه الادويه كانت تكفي المركز ده لمده 2-3 قدام. ده بسبب ايه؟ ده بسبب انه وجد الشباب المبادر اللي ما شاء الله لا قوه الا بالله، اللي مدير المستشفى يقعد معاهم وهو رافع راسه انه معاه شباب زي ده، شباب فعال ما شاء الله مقسمين نفسهم مين اللي محتاج دم ومين اللي ماسك الصفحه الاعلاميه عشان ينشر ما يتعلق بصفائح الدم، مين اللي عايزين ادويه معينه ولو في ادويه مش موجوده. وما شاء الله لا قوه الا بالله، المستشفى وان كانت في المنصوره، احنا عندنا هنا في القاهره فوجئنا لما قلنا عايزين حمله لتبرع الدم، عشرات من الناس الموجودين في القاهره قالوا احنا معاكم ان شاء الله في مساله التبرع بالدم. هو ده اللي احنا محتاجينه، ان احنا محتاجين يكون في شخصيات فعاله داخل المجتمع. اعرف شباب بيقعدوا في الجمعيات الخيريه والسعي على الفقراء والمساكين اكتر بكتير جدا، اكتر بكتير جدا مما بيقعدوا في بيوتهم. هم دي الشخصيات الفعاله، دي الشخصيات اللي ربنا سبحانه وتعالى بيحبها، دي الشخصيات اللي فعلا قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنهم أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. أهل المعروف في الدنيا اللي كانوا شغالين في صناع المعروف هم دول اللي ربنا سبحانه وتعالى يجعلهم من أهل المعروف يوم القيامة. أحبابنا الكرام، الشخصية الفعالة شخصية أبو بكر الصديق رضي الله عنه، المتحرك النشيط داخل المجتمع. أي حاجة المجتمع عايزها تلاقي الصديق واقف فيها أسد ما شاء الله لا قوة إلا بالله، بيصنع كل هذه الأمور وحده، ما تحتاجه الناس هو واقف. صديق رضي الله عنه كان مخالص للنبي قوي، قريب من النبي قوي رضي الله عنه. كان الصديق رضي الله عنه ما فيش موطن من المواطن احتاج الصحابة فيه لأمر من أمور الدين أو لأمر من أمور الدنيا إلا وكان الصديق هو اللي واقف ياخد بأيديهم لمراد الله سبحانه وتعالى. حتى موقف عجيب جدا، النبي صلى الله عليه وسلم يوم ما مات، يوم ما مات النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بدأوا يسألوا هندفن النبي فين؟ حد من الصحابة قال ندفن النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده. قال أبو بكر لا، إزاي النبي يدفن في مسجده وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالوا خلاص ندفنه في البقيع. قال معاذ الله، تخرجون قبره إلى البقيع فيتخذ وثنا يعبد من دون الله وقد سمعته صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. قالوا: إذن يا أبا بكر أين ندفنه؟ ندفن النبي صلى الله عليه وسلم فين؟ فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نبي يموت إلا ويقبر حيث مات. ما فيش نبي من الأنبياء يموت إلا ويقبر في المكان الذي مات فيه. فدفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة. سبحان الله. قال أهل العلم: فكان الصديق رضي الله عنه هو المفزع للصحابة رضوان الله عليهم في كل موطن من المواطن التي كانت تلم بالصحابة رضوان الله عليهم. أول ما تكون في مشكلة على طول أبو بكر الصديق أول واحد يقف ويفكر ويحاول يحل. الصحابة الآن في مشكلة كبيرة جدا، هي ممكن ما تكونش مشكلة مادية، ممكن تكون مشكلة علمية. فما شاء الله ركوة بالله الشخصية الفعالة، لا الرأي ده غلط والرأي ده غلط، هو رأي صحيح كذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا وكذا. يا سبحان الله يا سبحان الله، هو الصديق للدرجة دي؟ أيوة. ما أنا بقول لكم هي دي الشخصية الفعالة داخل المجتمع، الشخصية اللي دايما بتبقى واقفة كده علشان تثبت قلوب الناس. كم رأينا من شبابنا في موطن من المواطن زل، يعني شاب من الشباب كان معنا في المسجد وبيحضر دروس وبيحفظ قرآن وقريب جدا من ربنا، اتعرف على بنت، في بنت اتحطت قدامه كده فتنة وبلاء، وسبحان الله بدأ يعني ينتكس خطوة في خطوة في خطوة في خطوة. احنا سبنا كم مرة في فتنة من الفتن، قلوب فتنة عصفت بقلوب الشباب وهزتهم شوية اتجاه الدين. احنا عملنا ايه؟ احنا عملنا ايه؟ ابو بكر الصديق رضي الله عنه لانه كان شخصية فعالة داخل المجتمع، كانت اي محنة او اي فتنة تيجي تهز المجتمع اول واحد بيثبت الناس في هذا الوقت كان الصديق رضي الله عنه. وفي ظني ان مفيش فتنة عصفت بقلوب الصحابة كفتنة موت النبي صلى الله عليه وسلم. اخواننا بينقل اهل السير انه لما اخبر الصحابة رضوان الله عليهم بان النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، منهم من اقعد. اقعد يعني انتوا عارفين الراجل اللي من شدة المصيبة يقوم واقع مش قادر يقف، من الصحابة من اقعد وقع ما قدرش يقف، ومنهم من اسكت جات له حالة من الخرص اللحظ كده مش عارف يتكلم. عمر رضي الله عنه رفع سيفه وقال: والله ما مات رسول الله وليشكن ولكن ذهب الى لقاء ربه كما ذهب موسى الى لقاء ربه، وليشكن ان يأتي رسول الله ليقطع ألسنة اقوام يزعمون انه قد مات. ده عمر عقله رضي الله عنه في هذا الوقت وحق له ذلك، ده قرة عينه مات، قرة عينه مات. ويأتي أبو بكر الصديق رضي الله عنه عنصر الثبات في وقت الفتن، ويأتي أبو بكر الصديق رضي الله عنه ويخش أولا على النبي صلى الله عليه وسلم يتأكد من الخبر، فيرفع البردة من على وجه النبي صلى الله عليه وسلم أو ينزلها من على وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فيقبله بين عينيه ويقول: طبت حيا وميتا يا رسول الله. وعنصر التثبيت، الشخصية الفعالة في المجتمع، ويقوم أبو بكر الصديق رضي الله عنه في اللحظة دي ويخرج والأول مرة يقف على منبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: أيها الناس أيها الناس أيها المتكلم على رسلك فاجلس. المتكلم يعني عمر، أعد أعد. أيها الناس، إن الله قد نعاكم إلى أنفسكم ونعى رسول الله إليكم، فقال له: إنك ميت وإنكم ميتون. أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. أيها الناس، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فكانت النتيجة أن ثبت الصحابة في وقت زي ده، كان عنصر الثبات اللي قال عمر ساعتها: فوالله ما سم يعني ما أحسست أن هذه الآية نزلت إلا الآن. ثبت الصحابة، ثبت عمر، ثبت كل الناس، الناس قلوبها اطمأنت وبدأت تفكر: يا ترى إحنا الخطوة اللي جاية هنعمل إيه؟ هي دي الشخصية الفعالة داخل المجتمع، هي دي الشخصية الفعالة داخل المجتمع اللي إحنا محتاجين إن شاء الله نوجدها مع شبابنا علشان بإذن الله ننطلق إلى بر الأمام بإذن الله تبارك وتعالى. انتهت الحلقة للأسف سريعا، إن شاء الله نكمل بإذن الله الأسبوع القادم ما يتعلق بالشخصية الفعالة داخل المجتمع والحديث عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. جزاكم الله خيرا، هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم.